بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قد كان في ختام آخر درس انتهينا منه كان الحديث عن ضوابط وشروط التوبة النصوح. قد تقدم بيان معنى تلك الشروط والأدلة عليها، وأن التوبة لا تقبل إذا فقد أحد تلك الشروط، فلا بد أن تكون جميع الشروط متوفرة وموجودة في التائب والراجع إلى الله تبارك وتعالى. بعد هذا جاء المصنف رحمه الله تعالى بمسألة هامة متعلقة بما سبق، وهي: من لم يتب من الذنوب ومات على ذلك مع إصراره والعياذ بالله على القيام بها والسعي في تحصيلها، ما حكم هذا العمل؟ أو ما حكم القائم على هذا العمل؟ أو ما حكم العاصي إذا مات مصرا على الكبيرة؟ هذا هو موضوع درسنا. وهذه المسألة أيها الإخوة من المسائل الهامة التي ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام مختلفة فيها اختلافا كثيرا، كما قال المصنف رحمه الله تعالى في آخر الجواب عن هذا السؤال والبيان لهذه المسألة. بل إن هذه المسألة هي من أوائل المسائل التي حصل فيها النزاع ووقع فيها الاختلاف، أعني بذلك مخالفة أهل الأهواء لأهل السنة في هذا الباب وهذه المسألة، ولا أعني اختلاف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فيما بينهم. فإن أهل الأهواء خالفوا أهل السنة والجماعة، وبالتحديد الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فابتدع هؤلاء الأقوام أقوالا باطلة، ابتدعوا أقوالا باطلة وجاءوا بمعتقدات فاسدة ليس عليها دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن كل ما قرروه هو مضاد صراحة لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة مجلد الأول صفحة 431 مقررا هذا الذي ذكرته لكم، وهو حصول النزاع في هذه المسألة وأنها من أوائل ما وقع فيها الخلاف في هذه الأمة بين أهل الأهواء وأهل السنة. قال رحمه الله: فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الملي. وسيأتي من هو الفاسق الملي. قال: فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد والخلود في النار وحكموا بكفره، ووافقتهم المعتزلة على دخولهم في نصوص الوعيد وخلوده في النار لكن لم يحكموا بكفره، وقال أيضا في أثناء ذكره لهذا الصنف من الناس وبيان أن هذه المسألة من أوائل المسائل التي حصل فيها النزاع في الأمة، قال: والخلاف فيه، يعني في الفاسق الملي، أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين، مجموع الفتاوى 479. ولأهمية هذه المسألة وتميز أهل السنة عن أهل البدع في اعتقادها، قررها علماؤنا قديما ويعني حديثا كذلك في كتب العقائد، وبينوا ضلال من خالف وسلامة معتقد أهل السنة في هذا الباب. اقرأ يا سيدي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء الآية. وقال تعالى: يوم كل نفس تجاهد
يوم تأتي سقط سقط في الآية.
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش لي سابع عذر. وقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش بالسابع عذر.
ليس هكذا، بلى، هذا جواب عن السؤال، إنما ذلك الأرض ولا تمشي.
وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر السحب والعقل والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب مما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها، من سابق ومقتصد وظالم لنفسه.
قال المصنف رحمه الله: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ من هو العاصي من الموحدين الذي هذا حاله؟ الجواب كما قال أهل العلم، وسيأتي بيانه عند المصنف، لكن باختصار، يعني كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، الموحد الذي مات مصرا على كبيرة هو الذي له طاعات ومعاصي وله حسنات وسيئات، ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار. واضح؟ معه من الإيمان ما لا يخلد، لاحظوا، ما لا يخلد، لا، لم يقل ما لا يمنع، لا، ما ما لا يخلد، يعني أنه ممكن أن يدخل لكنه لا يخلد، فمعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، وله من الكبائر وعنده من المعاصي ما يستوجب دخول النار والعياذ بالله. وسيأتي البيان المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المسألة يعني فيها تفصيل، يعني لا يحكم بأنه يدخل النار أو أنه لا يدخل النار على سبيل الإطلاق، بل إن ذلك فيه تفصيل، وأن هذا القسم على درجات وأقسام ثلاثة كما سيأتي. وهذا النوع وهذا القسم يقال له أيضا الفاسق الملي. الفاسق باعتبار خروجه عن طاعة الله عز وجل يسمى فاسقا، وباعتبار انتسابه إلى الإسلام أو ملة الإسلام قيل له الفاسق الملي، قيل له الفاسق الملي أي باعتبار نسبته إلى دين الإسلام. طيب، المصنف رحمه الله يا أخوة قد جاء بعدة نصوص فيها بيان وإشارة إلى هذا الصنف من المسلمين، وهم الذين ماتوا مصرين على كبائر الذنوب، أو العصاة الذين ماتوا مصرين على فعل المخالفات والكبائر. الآيات والحديث الذي جاء به كل هذه النصوص فيها إشارة إلى هذا النوع، وهذه النصوص دلالتها كما سيأتي واحدة، كلها تصب في مضمون واحد، حيث إنها تدل على تفاوت الناس في أداء الطاعات والقيام بها، هذا واحد، وتدل كذلك على اختلاف أعمالهم وتباين أحوالهم من حيث الوقوع في المعاصي وصدور المخالفات منهم، وتدل كذلك على أن منهم الطائع السابق بالخيرات والمسارع في طاعة الله، وأن منهم المقتصد الذي دون ذلك، وأن منهم الظالم لنفسه الذي هو في أدنى الدرجات. وتدل كذلك هذه الآيات التي سمعناها وسيأتي تفسيرها، تدل كذلك على أن من هؤلاء الناس من يخف ميزانه، ومنهم من يثقل ميزانه، وأن كل واحد من هؤلاء مع هذه الحال التي هم فيها من خفة الميزان أو ثقل الميزان، كل سيوفى أجره حسب عمله، كل سيوفى أجره حسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن كذلك تفاوت الحساب فيما بينهم بحسب ماذا؟ بحسب أعمالهم وقيامهم بالأعمال الصالحة، وبحسب اختلافهم في المعاصي وتفاوتهم في المخالفات. هذا مجمل ما دلت عليه هذه الآيات التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى. الآن نأتي على تفسيرها من خلال تفسير السعدي رحمة الله عليه مع بعض الإيضاحات وكلام غيره، لكن ينبغي أن ننتبه لمعناها ومدلولها لأنها ستنفعنا في تقرير هذه المسألة كثيرا، خاصة في آخر هذه المسألة. طيب، الآية الأولى قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه عند هذه الآية يخبر تبارك وتعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه تبارك وتعالى يضع الموازين العادلة التي يبين فيها، يعني في هذه الموازين التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن بها الحسنات والسيئات، عندها فلا تظلم نفس، أي نفس سواء كانت مؤمنة أو كانت كافرة، سواء كانت طائعة أو كانت فاجرة، فلا تظلم نفس، لأن هذا نفي أو نكر في سياق النفي فتعم، فلا تظلم نفس شيئا، المعنى أنه لا ينقص من حسناتها ولا يزاد في سيئاتها، بل إنها توفى عملها كاملا كما سيأتي أيضا. وإن كان مثقال حبة من خردل، يعني وإن كان قدر هذا العمل الذي عملته مثقال هذه الحبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أي أحضرت وأتي بها، وكفى بنا حاسبين، يعني بذلك سبحانه وتعالى نفسه الكريمة، فكفى به حاسبا، أي عالما بأعمال العباد، حافظا لها، مثبتا لها في الكتاب، عالما تبارك وتعالى بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها ونحو ذلك من الأمور. هذا باختصار ما يتعلق بمعنى الآية الأولى. الآية الثانية قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه كذلك عند هذه الآية، وأنا اخترت طبعا تفسير السعدي لمغزى، وهو أن السعدي رحمه الله لخص كلام المفسرين في معاني الآيات، أنا رجعت لبعض التفاسير فرأيت أن أنسب ما يمكن طرحه في الدرس هو تقريرات الشيخ السعدي رحمة الله عليه، لأنه تقريبا كما قلت لخص كلام المفسرين في هذه الآيات. قال: والوزن يومئذ الحق، يعني والوزن متى؟ يوم القيامة. يومئذ الحق بماذا يكون بالحق؟ يعني بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه. عندما يحصل الوزن هنا تأتي أقسام الناس كما أشرت إلى ذلك في المعنى الإجمالي للآيات كلها. منهم من يخف ميزانه، ومنهم من يثقل ميزانه. هنا قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه. كيف يكون الثقل؟ يكون بغلبة أو برجحان كفة الحسنات على كفة السيئات. فمن ثقلت موازينه ما جزاؤه؟ قال: فأولئك هم المفلحون. والقسم الثاني: ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته وصار الحكم للسيئات، قال الله عز وجل: فأولئك الذين خسروا أنفسهم، حيث فاتهم النعيم المقيم وفاتهم الخير الذي يجنى بالفوز بمرضات الله تبارك وتعالى. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الآية الثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرة. متى؟ يوم القيامة. نعم، أي في يوم القيامة يحضر للعباد جميع أعمالهم من خير وشرح، ومن خير وشر، وصلاح وفساد. عندها يحمد كل سعيه، عند حضور الأعمال في ذلك الوقت يحمد كل امرئ سعيه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فمن فعل خيرا فإنه يسر بما قدمه من خير، وما عملت من سوء، يعني إن عملت أي ما عملت من شر، هنا كما قال الله عز وجل تستاء وتود أن بينها وبين عملها أمدا بعيدا، نعوذ بالله من ذلك. الآية التي بعدها قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس أي في يوم القيامة تجادل عن نفسها، أي أن كل نفس في ذلك الوقت ليس لها هم إلا نفسها، بمعنى أن كل امرئ يصيح نفسي نفسي. وإلى هذا أشار الله أو بين الله تبارك وتعالى في سورة عبسة: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هنا قال الله عز وجل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، عندها يأتي الجزاء. قال ثم توفى كل نفس ما عملت. لاحظوا كلمة توفى، أي أن الإنسان لا يظلم، فكل يأتيه جزاؤه وافيا لا نقص فيه ولا زيادة عليه أبدا، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. الآية الخامسة قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في هذه الآية إذا تأملناها يا إخوة نجد أن فيها عظة، ونجد أن فيها تذكير من الله تبارك وتعالى لعباده بزوال الدنيا وفنائها، وفيها عظتهم وتذكيرهم برجوعهم إلى الله تبارك وتعالى، وأنهم محاسبون على ما يأتونه ويقومون به من خير وشر. عندها إذا كان الأمر كذلك فالواجب ماذا؟ فالواجب تحقيق التقوى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي إذا تحقق هذا المعنى في النفوس وعلم كل امرئ أنه راجع إلى الله عز وجل وأنه محاسب على ما يأتيه من خير وشر، ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه تقوى الله عز وجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الآية السادسة وهي قوله عز وجل: يوم يصدر الناس أشتاتا، يعني جماعات، يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. عندها لا شك أن الأعمال تتفاوت، قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه الآية يا إخوة هي في معنى بعض الآيات السابقة، فهي كالآية الأولى مثلا وكذلك الآية الثالثة، كلها في نفس المعنى. وإذا كان يا إخوة المرء سيجازى على هذا القدر اليسير الذي نحتقره مثقال الذرة، فإذا ما هو أكبر من هذا الشيء أولى أن يحاسب عليه الإنسان وأن يجازى عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا هو معاني الآيات وتفسيرها على سبيل الإيجاز. أما بالنسبة للحديث الذي ذكره المصنف وهو حديث عائشة في الصحيحين، قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. المناقشة في الحساب معناها الاسترخاء، الاسترخاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء إلا ويحاسب عليه. فلا شك أن هذا يؤدي إلى العذاب، من نوقش الحساب عذب. عندها سألت عائشة رضي الله عنها وأوردت إشكالا على هذا الحديث الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، يعني قال الله عز وجل ذلك، إنما ذلك العرض، يعني الحساب اليسير هو العرض وسيأتي، ولكن من نوقش الحساب عذب. عندنا يا إخواني شيئان، عندنا عرض وعندنا حساب، والعرض هو الحساب اليسير. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين لنا تفاوت الناس في الحساب، وأنهم ليسوا على درجة واحدة في ذلك، بل إن حسابهم راجع إلى ماذا؟ راجع إلى حسن عملهم والقيام به على الوجه المطلوب من عدم ذلك. فمن الناس من يعرض عليه عمله ويعرف به ويذكر بفضل الله تبارك وتعالى عليه ولطفه سبحانه وتعالى به وإحسانه عز وجل إليه، فهذا هو شأن المؤمن، وهذا هو العرض الذي قال الله عز وجل فيه: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما الحساب العسير أو المناقشة وذاك للصنف الآخر من الناس وهو المفرط، فمن الناس من يناقش كما جاء في الحديث: من نوقش الحساب ويستقصى فيه ويذكر له كل صغيرة وكبيرة. لا شك أن هذا الأمر ليس باليسير، وعندها بارك الله فيكم يأتي الحساب العسير، والله المستعان. فهذا الحديث باختصار يبين لنا تفاوت الناس إذن في الحساب، وهذا يدل على أنهم على درجات متفاوتة كما سيأتي تقريره إن شاء الله. قال المصنف: وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها. هذه الكلمة هي في الحقيقة بيان لمدلول الآيات وما اشتملت عليه. هذه الكلمة وهي قوله يعلم به أو ما يعلم به تفاوت مراتب الناس، هو في الحقيقة يعني بيان موجز أو يعني كلام مختصر لما تضمنته الآيات والحديث السابق. قال: بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها. ثم شرع يبين هذا التفاوت وأنهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول قال رحمه الله سابق، والثاني مقتصد، والثالث ظالم لنفسه. هذه يا إخوة أقسام الناس عموما من حيث الاستجابة لله تبارك وتعالى والقيام بالأعمال الصالحة والمسارعة فيها، ومن حيث كذلك التفريط في ذلك والتقهقر عن الخير والتراجع فيه. فالناس على هذا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام الثلاثة التي نص عليها المصنف قررها وذكرها أيضا ربنا تبارك وتعالى في سورة فاطر، حيث قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فما معنى أو من هو السابق ومن هو المقتصد ومن هو الظالم لنفسه؟ قال أهل العلم: السابق بالخيرات هو القائم بالواجبات والمستحبات، والتارك للمحرمات والمكروهات، والتارك كذلك لبعض المباحات. هذا هو السابق بالخيرات. القسم الثاني المقتصد. المقتصد قال أهل العلم هو المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، الفاعل لبعض المكروهات، وقد يترك بعض المستحبات. هذا هو المقتصد. الظالم لنفسه هو القسم الثالث. قال أهل العلم هو المفرط في فعل بعض الواجبات، الفاعل لبعض المحرمات أو المرتكب لبعض المحرمات والعياذ بالله. الدليل على هذا التقسيم تقدم آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخره. فهذا التقسيم هو أقسام أقسام المسلمين عموما كما تقدم، من حيث المسارعة والاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا قال المصنف: إذا عرفت هذا، يعني إذا تقرر وعلم وتبين لك هذا التقسيم من خلال ما تقدم من النصوص، قال: فاعلم. الآن سيأتي المصنف لبيان المسألة التي معنا، وهي حكم من مات مصرا على كبيرة. قال: فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة، أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. وهذا جواب السؤال. سيبين المصنف رحمه الله تعالى هنا عقيدة أهل السنة والجماعة في العصاة الموحدين الذين ماتوا على الكبائر، وأنهم على ثلاثة أقسام. عندنا ثلاث أقسام من جهة باعتبار الاستجابة لله عموما في المسلمين: سابق، مقتصد، ظالم لنفسه. الظالم نفسه على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من كانت حسناته أكثر من سيئاته. والقسم الثاني: من كانت حسناته مساوية لسيئاته. والقسم الثالث: من كانت سيئاته أكثر من حسناته. فهذه هي الأقسام، أو أقسام الظالم لنفسه، أو أقسام العصاة على سبيل الإجمال. وسيبين المصنف رحمه الله تعالى حكم كل قسم، والله أعلم. نعم. قال: العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. الأولى: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم. هؤلاء من؟ الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم. قال: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين حسب هذه الطبعة التي عندي في 624، طبعا هذا الكتاب ليس له يعني تحقيق معتمد، بل حتى هذا المؤلف أو هذا المحقق رجل تكفيري والعياذ بالله. في هذه الطبقة الأولى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تكلم على طبقات المكلفين في آخر الكتاب، قال: الطبقة الحادية عشرة طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فعملوا حسنات وكبائر ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منها، لكن حسناتهم أغلب من إيش؟ من سيئاتهم. قال ابن القيم: فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات، فهؤلاء أيضا ناجون فائزون. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فهؤلاء غلبت ماذا؟ غلبت حسناتهم أو كفة ميزان حسناتهم على كفة ميزان السيئات، فحصل لهم النجاح والفلاح مع موتهم على إيش؟ مع موتهم على الكبيرة مصرين عليها. هذا هو القسم الأول من أقسام الظالمين لأنفسهم. القسم الثاني قال المؤلف: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف. قال ابن القيم رحمه الله: الطبقة الثانية عشرة من طبقات المكلفين قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فتقابل أثرهما، يعني تقابل أثر الحسنات مع أثر السيئات، ما في شيء مرجح الآن. قال: فمنعتهم حسناتهم المساوية من ماذا؟ من دخول النار للجنة، من دخول النار. فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار، وسيئاتهم المساوية من دخول الجنة. فهؤلاء كما تقدم هم أصحاب الأعراف، يعني ليس هناك كما قال ابن القيم لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها ماذا؟ أن يدخل الجنة، وكذلك لم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب ودخول النار، ما هناك مرجح. فما مصير هؤلاء؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. الدليل كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وتناديهم فيها، قال: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني أصحاب الأعراف ما دخلوا الجنة لكنهم يطمعون في دخولها، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، إلى آخر الآيات. والشاهد على جزائهم وأنهم يدخلون الجنة وقوله تعالى: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن الطبقة الأولى والطبقة الثانية من الذين ماتوا على الكبائر مصرين عليها يدخلون الجنة وينجون من النار ابتداء. الطبقة الثالثة وهم قوم لقوا الله مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد، معهم أصل التوحيد والإيمان بالله عز وجل، ومعهم سبب النجاة وهو التوحيد، يعني الإقرار لله تبارك وتعالى بالوحدانية وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون سواه. قال ومعهم أصل التوحيد والإيمان. فهؤلاء قال فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فما جزاء هؤلاء الصمت؟ قال فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. ثم قال المؤلف فمنهم من تأخذه يعني النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود، يعني تأخذه النار بكامله والعياذ بالله، فلا يبقى إلا أثر السجود. قال وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء. وهذا تقدم عند الحديث عن الشفاعة، عن الشفاعة في النوع الرابع، النوع الرابع من الشفاعة في صفحة 145 حسب هذه الطبعة. قال ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، أي قدرا وحدا معين فيخرجون من النار بسبب شفاعة هؤلاء، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير. وهذا كله يذكرنا بالآيات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والآية الأخرى كذلك فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا كله يدل على، فهذه الأمور كلها داخلة في مدلول تلك الآيات. قال ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير، إلى أدنى من مثقال ذرة، يعني أقل وأدنى بذلك بكثير، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا. يحتمل أنها خيرا هذه الكلمة، ويحتمل أنها يعني أحدا من المستحقين ليش للعذاب من هؤلاء، فيحتاج إلى مراجعة، راجعوها أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى ولم يخلد في النار أحد أو يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل. لماذا؟ لأن معه أصل التوحيد والإيمان كما قال المصنف في بداية هذه الطبقة. ولكن الآن سيأتي المصنف بقاعدة تقريبا أو يعني بيان عام لحال هؤلاء. قال ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، لأنهم يتفاوتون. فالذي في قلبه مثلا أدنى مثقال ذرة ليس كالذي في قلبه مثلا وزن دينار من خير، أليس كذلك؟ هم يتفاوتون في هذا. قال وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بعكس ذلك، هنا خطأ مكتوب بعد ذلك، لعل الصواب يعني بعكس ذلك، يعني أنهم إيش؟ أنهم لا يخرجون منها. بضد ذلك تساوي بعكس. هذه الطبعة لعلها أضبط، خلاص اجعلوها بضد أحسن، اجعلوها بضد ذلك. لأنها أقرب فعلا، يعني ربما تصحفت العين إلى عفوا الضاد إلى عين. كان برد ذلك قال: والأحاديث في هذا الباب لا تحصى، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وهذا الحديث ثابت بروايات متعددة، من شاء منكم يعني أرجعوا إلى الإرواء، رواء الغليل مجلد الثالث صفحة 150 وصحيح الجامع رقم 6434 والله أعلم 350. قال: وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف كتقدم إلى الذي هو خروج الخوارج واعتزال المعتزلة عن هذا الاعتقاد السليم. قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. باختصار يا إخوة، الآن يعني خلاصة الدرس أو الجواب عن هذا السؤال: حكم من مات مصرا على كبيرة من الموحدين أنهم على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى من غلبت حسناته على سيئاته فهو ناج، من تساوت حسناته مع سيئاته فهو ناج، وهم أصحاب الأعراف. من غلبت سيئاته على حسناته فهذا هو المعرض، أو هذا هو الذي يستوجب دخول النار والعياذ بالله. وهذا القسم هو الذي يعني تناله الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى، فهم مع دخولهم كذلك لا يخلدون في النار. خالف في ذلك أهل البدع من المعتزلة والخوارج. الخوارج كفروا المصر على الكبيرة في الدنيا، حكموا بكفره وخروجه من الملة، وحكموا بخلوده في النار يوم القيامة، مستندين في ذلك إلى نصوص الوعيد الواردة في هذا، مثلا قول الله تبارك وتعالى في قاتل النفس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فأخذوا بظاهر هذا النص وتركوا النصوص الأخرى، فحكموا بخلود صاحب الكبيرة في النار بعد أن حكموا بكفره. المعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم الأخروي، وهو الخلود على صاحب الكبيرة في النار ودوامه فيها، إلا أنهم في الدنيا تناقضوا فجعلوه في منزلة بين منزلتين، قالوا هو لا مسلم ولا كافر، وين يروح؟ هذا هو. فحكموا بهذا بخروجه من الإسلام ولم يحكموا بكفره، إلا أنهم وافقوا المعتزلة والعياذ بالله في الحكم الآخر وهو الخلود في النار. هذا يعني هو ملخص الدرس، إذا فهمتم هذا يكفيني وتكون عندنا قاعدة في هذه المسألة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. كلامك موافق للكلام اللي قلناه، انه من قال لا اله الا الله في قلبه مثقال ذره من ايمان يدخل الجنه لا شك. هؤلاء هم القسم الثالث، فهم يدخلون الجنه، لكن متى؟ بعد ان يدخلوا النار، بمعنى أنهم لا يخلدون في النار. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما يصيبه من العذاب ومن العرضة للعقاب، والله أعلم. واضح؟ في كبارك. يسأل الأخ يقول: الذي تاب إلى الله تبارك وتعالى من الذنب الذي صدر منه هل يرى ذنبه يوم القيامة؟ الجواب: إن كان الله عز وجل قد قبل توبته وغفر ذنبه فإن هذا الذنب يمحى، واضح؟ فعلى هذا لا يكون في صحيفته إلا خير، واضح إن شاء الله؟ الله أعلم. صح، بقدر معصيته وبقدر ذنوبه. نعم. نفس الشيء الأول، إيش رجحت سيئاتهم على حسناته؟ قلت يدخلون النار بقدر ذنوبهم، الجواب صحيح. وحين بعد نفس الشيء، زين، لا يدخلون النار، ناجون، لا يدخلون النار كما قال الله: ومن ثمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. لماذا قلنا أن هؤلاء القسم الثالث يستوجب النار أو دخول النار؟ لأنه سلم أخبر أن هناك من يدخل النار أصلا، فإذا لابد نحكم أن هناك من يدخل النار، فمن هؤلاء؟ هم من كان على هذا الوصف، واضح؟ هنا الله أعلم.
أصحاب الأعراف ما يعذبون عن بشرتهم جد
أصلا، تأخير يقول الأخ، يعني أصحاب الأعراف لا يعذبون، يعني إن كنت تريد لا يعذبون معنى لا يدخلون النار، نعم لا يدخلون النار، واضح، لكن لا يدخلون الجنة مباشرة، إنما يؤخرون، والتأخير بحد ذاته هذا عذاب، التأخير فيه تأديب، واضح، عندما يؤخر يطمع لا يدري وين مصيره، ينظر إلى أهل الجنة فيطمع، ينظر إلى النار يسأل الله عز وجل أن لا يدخلها، لكن النهاية مصيره إلى الجنة. نعم. تفضل اللي وراك. شخص من أهل السنة يقر أن مرتكب الكبيرة خارج هذا، ليس من أهل السنة أصلا. الذي يحكم بكفر صاحب الكبيرة هذه من عقيدة الخوارج، فلا شك أنه ابتدع، لكن الحكم عليه بالابتداع يكون بعد قيام الحجة، ويعني أن هذا من سبيل أهل الأهواء وطرقهم، وأنه من سبيل الخوارج الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام.
شيخ الخوارج أين مصيرهم؟
أبو بكر قبلك.
شيخ الأقسام الثلاثة، فساد القلب، الغصب من غيرها،
ارفع صوتك.
عن حسابه يختلف عن حساب الفرد، نفس الشيء.
القسم الثالث؟
لا، هذه الأقسام الأول والثاني والثالث.
إيه.
حساب عنهم يختلف في البرزخ ولا نفس؟
يعني هل الحساب يختلف في البرزخ عن الحساب يوم القيامة؟ نعم. يسأل الأخ بكر يقول: يعني هؤلاء الأقسام الثلاثة وأقسام الظالم نفسه، هل في البرزخ يعني حسابهم أو عذابهم يختلف عن يوم القيامة؟ الجواب: لا أدري، ما عندي مصير. والله لا شك أنهم يتفاوتون يعني، لكن كيف يكون؟ الله أعلم. لأن كلما كان الإنسان أعظم طاعة يعني وأسرع في الخير، لا شك كلما كان أخف عذابا من غيره وأقل تبعة مما سواه. نعم. يا سيد الله. تعريف؟ أنا أسألك شو تعريف المقتصد؟ هو مؤدي الواجبات والتارك المحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات، هذا هو المقتصد. الأخوات في سؤال قبل أن نصل.
بالنسبة للخوارج،
نعم،
كيف تزعين مسلم؟
الخوارج مسلمون، حالهم كحال بقية المخالفين. كيف مرة ثانية؟
يعني صاحب المركبة الثالثة فاسد كذا بس عنده مثلا إيمان بجد يعني. المقصود من إيراد هذا النصوص لأن هذا المؤمن إيمانه ما يضيع.
نعم لا شك إيمانه لا يضيع. فلا تظلم نفسه شيئا. والله أعلم. تفضل يا أخي. النقاش وما يؤدي إليه، النقاش اللي هو المناقشة ويعني استقصاء معه في الحساب، واضح، وفيما فعله يعني وجاء به، هذا يعني كل دقيقة وجريمة يحاسب عليها، فهذا عذاب. طبعا لسنا نحن ما نعرف طريقته كيفيته، الله أعلم، واضح. وهذا العذاب قد يؤدي به إلى إيش؟ إلى دخول النار، وهذه المناقشة قد تؤدي به إلى دخول النار. فهمت علي؟ واضح ولا؟ الله أعلم. هي قد ما يدخل النار. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. واضح. فهذا الحديث كما قرر العلم يدل على أن هناك أجزاء من النار من الإنسان قد تعذب يصيبها النار، وأجزاء أخرى لا يصيبها النار، وأعضاء أخرى لا يصيبها النار. فهمت علي؟ أي نعم. ومن هذا الدليل وأمثال هذا الدليل بارك الله فيك، أخذ أهل السنة أن العذاب قد يكون جزئي على الشخص، أي بحسب ذنبه وبحسب مخالفته وتضييعه لحق الله تبارك وتعالى. والله أعلم. يعني لا، الأصل الأخذ بظاهر النص، الأصل الأخذ بظاهر النص، أنا أقول أن البعض يشمل الكل، فهمت علي؟ نقتصر على ما ورد. الله أعلم. مرة ثانية. نعم نعم نعم. نعم نعم يكون مقيدا بالتوبة. قول الأخ: إذا تكرر يعني فعل المعصية من الشخص مرارا، وهذا قد يقول لا يخلو منه أحد، فهل المؤاخذة عليه يعني أو عدم المؤاخذة عليه والتجاوز أن يعني مقرون أو مربوط بالتوبة؟ الجواب نعم، إذا تاب لا يؤاخذ. والدليل على هذا حديث أبي هريرة في البخاري أن رجلا أذنب ذنبا قال الله فقال يعني فعاد إلى الله وتاب، حديث طويل. قال الله عز وجل: عبدي علم أنه له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وقد غفرت لعبدي. في آخر الحديث قال الله عز وجل: فليفعل، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. فليفعل عبدي ما شاء ليس معناه أن الإنسان يعني مفتوح له خلاص أن يفعل المعاصي والمخالفات ويتجرأ عليها، لا، المقصود أن ما دام أن هذا حاله وهذا شأنه في يعني في اقترافه المعاصي، أنه كلما صدر منه الذنب عاد إلى الله وتاب، كلما صدر منه الذنب عاد إلى الله وتاب، ما معه من الإيمان وما في قلبه من الخير يعود به سريعا إلى الله تبارك وتعالى. فمن كان هذا شأنه فالمغفرة إيش؟ فمغفرة الله تبارك وتعالى له ثابتة. قد نعم قد يرتقي الثاني والأول بحسب يعني قوة التوبة وقوة الرجوع إلى الله عز وجل وما يقوم في قلبه من الندم ويعني الشعور بالذنب والتقصير في حق الله عز وجل. كل هذه لها يعني إنها دور في رفع درجة العبد إلى الله عز وجل. والله أعلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.